بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في إذاعة النهج الواضح أن نلتقي في هذه الليلة المباركة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ خالد عبد الرحمن زكي آل جاد حفظه الله تعالى، ليجيب على أسئلة المستمعين عبر إذاعة النهج الواضح. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. يقول: أداء صلاة الضحى في المسجد بعد طلوع الشمس قيد رمح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أهي أفضل أم في البيت عند الرمضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، أفيدونا مأجورين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أما ما ذكرت من حديث الترمذي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، وصححه الألباني والترمذي وغيرهما، فهذا لا علاقة له بالحديث الآخر الذي رواه مسلم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فهذا له فضل في وقته وذاك له فضل في وقته. فالأفضل إذا أراد أن يحقق الحديث في أجر الحج والعمرة هو أن يصلي في أول شروق الشمس بعد جلوسه في مصلاه، فهذا هو الأفضل من حيث تحصل الأجر للحج والعمرة. وأما حديث مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فذاك إذا اشتد الحر، والفصال مفردها فصيل وهو ابن البعير إذا كان صغيرا، فإذا اشتد الحر حينئذ تأثر فرمض، أي اشتد الحر عليه، فحينئذ أفضل الضحى حين ترمض الفصال. لكن الأفضل بالنسبة لتعلق الحج والعمرة فذاك حين يصلي الضحى في أول طلوع الشمس حسناء وقد جلس في مصلى، فبابهما مختلف من حيث الفضل والأجر.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز استخدام برنامج في التليفون كعداد التسبيح والذكر؟ لأنه يسهل ويمنع التوهم بالعد، وجزاكم الله خيرا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذه مسألة خلاف على أصل عد الذكر بوسيلة كالحصى والسبحة وما أشبه ذلك، وفيه نزاع بين أهل العلم، وقد رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ومن المعاصرين الإمام ابن باز، رخصوا في أن يعد الذكر بالحصى ونحوه كالمسبحة، ومنع من هذا بعض أهل العلم قديما وحديثا، ومنهم الإمام الألباني، وقالوا بأن هذه العبادة إنما شرع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه وفي رواية بيده، وقال: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فلا شك أن الأفضل عند الجميع من أهل العلم هو أن يعقد التسبيح بيمينه، وأما هذه الوسائل كالسبحة والحصى فهو موضع نزاع. والحديث الذي استدل به بعض أهل العلم على التسبيح بالحصى هو لا يصح في إسناده خزيمة مولى عائشة وهو مجهول، فلا يصح الاستدلال به على التسبيح بالحصى، فلا ينبغي أن يترك الأفضل، وإن كان بعض أهل العلم يرون أن ذلك من البدع، وقد صرح الإمام الألباني بذلك، وقد قال بالنهي عن ذلك بعض أئمة السلف.
بارك الله فيك يا شيخ. يقول السائل وهو من الكويت أبو عبد الرحمن: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا توضأت وضوء النوم وتوجهت للفراش وقمت بأذكاري وأدعية النوم، وبعدها طرأ ما يستوجب قيامي من الفراش ومن ثم الرجوع للفراش مرة أخرى، هل علي أن أردد الأدعية والأذكار مرة أخرى؟ وهل إذا انتقض الوضوء هل علي أن أتوضأ مرة أخرى لأدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم دخل فراشه الحديث؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قد ثبت الحديث في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وقد نص أهل العلم في الشروح على أنه إذا أخذ مضجعه فتوضأ فقد حقق الحديث، فإن انتقض وضوءه بعد ذلك فإنه قد حقق المراد من الحديث، ولا يشرع له حينئذ أن يجدد وضوءه عملا إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك، فإن هذا قد حصل. وقد صرح بهذا جماعة من شراح الحديث في شرح البخاري في شرحهم للبخاري وغيره. كذلك الأدعية، إنما كان إذا أخذ مضجعه قال كذا وكذا وما أشبه ذلك، فإذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، كما هو عند البخاري وغيره، فهذا هو المشروع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وأمر بذلك، ثم ربما قام ورجع فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيد ذلك، وهذا المعروف من أقوال أهل العلم في ذلك.
ويقول السائل: ما هو القول الفصل والصحيح في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية، هل هو واجب أم لا؟ وإن كان واجب فمتى نقرأها، لا سيما وأن بعض الأئمة لا يسكتون فترة كافية لقراءتها؟
هذه من مسائل النزاع القديمة الحديثة، فيها خلاف بين العلماء قديما وحديثا، هل يقرأ المأموم في الجهرية أم لا؟ وقد اختار الإمام ابن باز من علمائنا أنه يقرأ، واختار الإمام الألباني أنه لا يقرأ في الجهرية، وهي مسألة نزاع قديمة بين السلف ومن بعدهم من أهل العلم. والتحقيق في هذا هو ما اختاره الإمام البخاري، واختاره من أئمتنا المعاصرين الإمام ابن باز، أنه ينبغي للمأموم أن يقرأ في السرية والجهرية. والحجة في هذا ما رواه النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال لأصحابه: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ فقال: يا رسول الله، أنا قرأت بسبح. فقال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، إذا صلى أحدكم خلف الإمام فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا حديث نص في المسألة في الصلاة الجهرية، فإنه قال فيه: إذا صلى أحدكم خلف الإمام، وهي كانت صلاة الفجر، وهو نص في المسألة. وأما ما استدل به بعض علمائنا المعاصرين بحديث أبي هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام وقرأوا في أنفسهم سرا، فهذا معلول، هو من قول الزهري، واختلف الرواة فيه، فبعضهم جعله من قول أبي هريرة، وقد اتفق 10 من النقاد، أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد والدارقطني وغيرهم، على أنه من قول الزهري. فقد أوهم بعض علماء الحديث في زماننا حين جعله مرفوعا، واحتج به على نسخ القراءة في الجهرية، وبوب على ذلك في بعض كتبه رحمه الله، والحديث معلول أعله النقاد، والصحيح أنه من قول الزهري. وأما سكتة الإمام فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم كان يسكت هذه السكتة الطويلة ليتسنى لمن خلفه أن يقرأ الفاتحة، فلا أصل لهذا. وإنما قد ثبت بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما. قال ابن القيم، وهذا إسناد حسن حسنه الألباني في الضعيفة تحت الحديث الضعيف، فحسنه وقلب إسناد حسن من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، فهذا هو المحفوظ سكتتان خفيفتان فيقرأ فيهما. أما أن يسكت الإمام طويلا حتى يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة فلا أصل لهذا.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. رجل أخرج زكاته في منتصف رمضان جاهلا بذلك، فهل يعيد إخراجها؟
هذا مسألة، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يخرج زكاة الفطر في أول رمضان أم ماذا، على خلاف بين أهل العلم. وكل العلماء متفقون على أن الأصل في وقتها هو قبل صلاة العيد، وأمر أن تخرج قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، وقال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالمشروع أن تكون قبل صلاة العيد، وقد رخص جماعات من أهل العلم بأن تخرج ليلة العيد، وظاهر الحديث أنها قبل الصلاة، وهكذا كان عمل السلف رضي الله عنهم، لكنها كانت تجمع عند الخازن، أي الذي يخزن زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، كما علقه الإمام البخاري في حديث صدقك وهو كذوب، فذاك الجمع وليس الإخراج. وأما الإخراج فإن أصل وقتها هو قبل صلاة العيد، فإن كنت أخرجتها ثم استطعت أن تخرجها قبل العيد فإن الأصل أن تراعي ذلك.
وهذا أبو سعد من إيطاليا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ. يقول: جرت العادة أو جرت السنة كما يقول أننا في آخر رمضان نخرج زكاة الفطر طعاما من غالب قوت ما نأكل، ونعطيها لمن لم يجد العمل أو ظروفهم المادية صعبة، يعني الفقراء، فهل لنا بعد ذلك أن نسألهم أن يبيعوها لنا لأنهم محتاجون للمال؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما احتياج المال فلا يخلو زمن من الأزمنة من احتياج الفقراء والمساكين للمال، وقد كان الفقراء والمساكين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحتاجون إلى الأموال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع زكاة الفطر طعاما مع وجود المقتضي في الاحتياج للمال، فزكاة الفطر طعام كما قال الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل العلم. وأما أن يحتال بذلك فأن يقال لهم خذوها طعاما ثم نحن نشتريها منكم فإن هذا لا يجوز، وإنما تخرج طعاما ثم بعد ذلك إن بدا لمالكها أن يبيع هذا الطعام فله ذلك، لكن لا يحتال ولا يتعمد ولا يتقصد الاتفاق على ذلك بينهم، فإن هذا ينافي الحكمة من إخراج زكاة الفطر طعاما.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الأفضل في صلاة التراويح، أن تصلى في البيت أم في المسجد جماعة؟ وكيف يفهم أثر عمر رضي الله عنه والتي ينامون عنها أفضل، وجزاك الله خيرا؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء ثم قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، فهذا أصل في استحباب قيامها مع الإمام جماعة وله أجر قيام ليلة. وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل أن تصلى مع الجماعة لهذا الحديث ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ليلتين بأصحابه، أم تصلى في البيوت؟ فأكثر أهل العلم على أن الاستحباب يكون في جماعة، مع الإمام. ونحى بعض أهل العلم إلى أن من وثق وقدر أن يقومها في بيته فهذا أفضل. وقد ثبت في الحديث حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ليلتين صلاة التراويح ثم لم يخرج عليهم في الثالثة، فقال إنه لم يخف علي مقامكم ولكني كرهت أن تفرض عليكم، فصلوا هذه الصلاة في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهذا الحديث وارد على صلاة التراويح، وهو وإن كان مشروعا أن تصلى التراويح جماعة، لكن هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العموم، وهو يتكلم عن سبب صلاة التراويح بأنها في البيوت أفضل. وقد نحى إلى هذا بعض السلف، فقد أخرج ابن أبي شيبة أو غيره بإسناد صحيح عن ابن عمر أن رجلا سأله: أصلي مع الإمام أم أصلي في بيتي؟ فقال: أأنت حمار؟ صلي في بيتك. وإسناده جيد أو صحيح عن ابن عمر، وهو قول مالك وطائفة من أهل العلم أن من وثق أن يقوم في بيته فهذا أفضل في حقه. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه حين جمع الصحابة على إمام واحد قال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ، يقول أنا مسافر.
والله أنا يعني كلمة أحسن الله إليكم جزاكم الله خير، هذا من الأدب والاحترام ومن حسن يعني أخلاقكم، لكن ما أحب أنا أن تستعمل هذه اللفظة معي، فليت إخواني من السائلين يتركونها، ولست أنكرها على أن تستعمل مع غيري. نعم،
بارك الله فيك يا شيخ. يقول: أنا مسافر إلى دولة ما في رحلة عمل لمدة تزيد عن 15 يوم، فهل لي أن أقصر وأجمع الصلاة وأفطر أيام رمضان خلال هذه الفترة؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا خلاف بين العلماء، من سافر وعرف أنه سيقيم أياما معلومة فهل يبقى له حكم السفر أم لا؟ ففي هذا نزاع بين أهل العلم. وقال الطائفة من أهل العلم: إن علم أيامه التي سيقيمها فحينئذ يصير له حكم المقيم. وقال آخرون من أهل العلم: هو مسافر علم أيامه أو لم يعلم، وهذا أشبه بظاهر الكتاب والسنة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كذلك قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فحينئذ قيد الله جل وعلا القصر والإفطار بأنه مسافر سواء علم أيامه أو لم يعلمها. وكثير من المسافرين يعلم الأيام التي سيقيمها، وهذا كان معروفا قديما وحديثا، ثم بعد ذلك جاءت الآيات والأحاديث بالإطلاق. فما دام أنه مسافر ولم يستوطن البلد ولم يقصد الإقامة فيها كأن يعمل فيها موظفا وما أشبه ذلك، فهو مسافر أبدا، قلت أيامه أو كثرت.
جزاك الله خير. يقول السائل وهو لامين من ليبيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله يا شيخ. يقول هل الطبيب الذي يقوم بكي المرضى لعلاج الزوائد الجلدية يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما ذكر في الحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. الطبيب الذي يكوي الحديث الذي فيه 70,000 فيه هم الذين لا يكتوون، فالكلام عن المكوي نفسه لا عن الكاوي، الكلام عن المريض الذي يكتوي لا عن الكاوي له. نعم.
يقول السائل وهو طيب عقاقنه من الجزائر: السلام عليكم ورحمة الله. يقول: يا شيخ، عندنا جماعتين، من أتبع منهما؟ الجماعة الأولى تقول لا يشترط في التكفير الرجوع إلى أهل العلم، وتقول كل من وقع في الشرك فهو مشرك ونعامله معاملة المشركين في الدنيا وفي الآخرة أمره إلى الله. والجماعة الثانية تقول لا نكفر أحدا إلا من كفره العلماء، والتكفير ليس لنا، والذي يقع في الشرك لا نسميه مشركا إن كان جاهلا، ويبقى في دائرة الإسلام حتى تقام عليه الحجة. الطائفة الأولى رمت الثانية بالإرجاء والمخذلة، والطائفة الثانية تقول بأن الطائفة الأولى هم الحدادية، فما هو الصواب؟ لأننا في حيرة يا شيخنا.
أولا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أولا ما يتعلق بباب التكفير، فليس كل المسائل التي يقع فيها الإنسان من الكفر قولا أو عملا أو اعتقادا، ليس كل المسائل مما يعذر فيها، بل هناك من المسائل ما يعذر فيها المسلم، وهناك من المسائل ما لا يعذر فيها. فما كان من المسائل الظاهرة الجلية البينة مثلا كتحريم الخمر لمن استحله وقال بأن الخمر حلال، فمثل هذا لا يعذر وهو يعيش في ديار المسلمين ويسمع الحجج ليلا ونهارا ويسمع البينات في تحريم الخمر. فمثل هذا إذا استحل الخمر فهو كافر لأن الحجة قد بلغته، وأما إذا لم تبلغه الحجة في مثل بعض المسائل التي يبتلى بها الجهال، كمثلا الاستغاثة بالأموات وما أشبه ذلك في بعض البلدان التي لم يظهر فيها أثر السنة ولم يظهر فيها أثر التوحيد، ففي مثل هؤلاء قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ونحن لا نكفر من قام على قبة البدوي، فإن هؤلاء لم تبلغهم آثار العلم والنبوة. قال وأما من فعل ذلك في بلادنا فهذا يكون كافرا. إذن ففي مثل هذا يجب أن يراعى ذلك ما كان من المسائل الظاهرة البينة وما أمكن أن يخفى من المسائل، فيراعى في هذا الباب ذاك. وقد ثبت عند البخاري ومسلم في الصحيحين حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، ثم قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، فبعثه الله قال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا رب، قال فتلافاه برحمته، وهو في الصحيحين. وقد احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية على العذر بالجهل لمن جهل مثل هذا في مثل حال هذا الجاهل. فما كان من هذه المسائل التي تخفى لخفاء ظهور آثار التوحيد في بعض البلدان وفي بعدهم عن أهل العلم وعن سماع الحجج والبينات، فلا شك أن السلف كانوا يعذرون بهذا. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد لم يكفر الخليفة مع قوله بخلق القرآن، قال شيخ الإسلام فإن أحمد رأى أن الخليفة قد التبست عليه المسألة ودخلت عليه الشبهة، فهذا القول الفصل في مثل هذا الباب. وربما أطلق بعض أهل العلم عدم العذر وقصد ما كان من المسائل الظاهرة، وربما أطلق بعضهم العذر وقصد المسائل التي قد تخفى في بعض البلدان أو بعض الناس، فلا بد أن يضبط هذا. والسلف رحمهم الله متفقون على العذر بالجهل، فقد قال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد في معنى كلامه قال ومن قال بأن القرآن مخلوق فيعلم ويبين له، فإن قال ذلك بعد البيان فيكون كافرا، هذا معنى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وأحمد والسلف لم يكفروا أعيان الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، وأطلقوا التكفير بإطلاق من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. قال شيخ الإسلام وأما أعيانهم فلم يكن أحمد ولا أئمة السلف يكفرون أعيان الجهمية إلا بعد قيام الحجة. هذا حاصل المنقول عن السلف في هذا الباب كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، في صلاة الوتر وتحديدا في الدعاء، إذا قال الإمام ثناء على الله سبحانه وتعالى فماذا نقول؟ هل نقول سبحانك أم نصمت؟ نفع الله بكم وزادكم الله من فضله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقنط أو كان يدعو ونؤمن خلفه، هذا ظني في صلاة الفجر. قال أهل العلم: فلا يشرع للمأموم إذا قنت الإمام في الفجر أو في الوتر فلا يشرع له إلا التأمين، لا يزيد على ذلك. وأما ما يجري في بعض البلدان كنشهد ويا الله وسبحانك وما أشبه ذلك من المأمومين بعد دعاء الإمام في القنوط في الفجر أو في الوتر، هذا بدعة لا أصل له.
جزاك الله خير. يقول السائل: قال الله تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. يقول: ما هو تفسير هذه الآية؟ وكيف نوفق بقول الله تعالى أو يتوب عليهم مع كونهم في الدرك الأسفل من النار؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا، الآية لم تقل أو يغفر لهم، إنما قالت أو يتوب. والتوبة هنا كما ذكرها السلف هو أن يتوبوا من الكفر والنفاق وأن يعودوا للإسلام. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمعنى التوبة هنا كما يذكر الطبري وغيره وابن كثير وغيره أن توبة الكافر والمنافق هي أن يرجع إلى الإسلام، وهذا منقول مستفيض معروف عن السلف كما حرره الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم وغيرهما.
بارك الله فيك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك من يقول أن صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى صفتان ذاتيتان فعليتان كصفة الكلام، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يصح عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلام كهذا؟ بارك الله فيكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما يتعلق بأسماء الله وصفاته يوقف وينبغي مع ألفاظ السلف. نقول: أن لله سمعا، أن لله بصرا يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله جل وعلا لا ينفك عنه السمع والبصر بل لا يزال متصفا بهما، كما يقول الإمام أحمد في الرد على الجهمية: لم يزل بصفاته، لم يزل متكلما سميعا بصيرا، كذلك لم يزل له سمعه وبصره. هذا المنقول عن السلف.
بارك الله فيك. يقول السائل وهو سيف من الجزائر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، إذا لم يجتهد الإنسان في العبادة في أول رمضان فكيف يستدرك ما فاته فيما تبقى من الشهر؟ وجزاكم الله خيرا.
كان النبي عليك السلام ورحمة الله وبركاته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر واجتهد. وقد قال أنس كما عند البخاري: ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل في رمضان أشد من الريح المرسلة. فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في أوله ووسطه. فينبغي عليك أن تجتهد مستعينا بالله، وأن تبالغ في الاجتهاد في العشر الأواخر سيما في الوتر، كما روى ابن خزيمة أنه صلى بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم ليلة 25 إلى شطر الليل، ثم ليلة 27 حتى كاد أن يفوتهم الفلاح. فهذا يدل على أن الاجتهاد في العشر الأواخر سيما في أوتار العشر الأواخر هذا مما ينبغي أن يجتهد الإنسان فيه ما لا يجتهد فيما قبله من أيام رمضان.
بارك الله فيك. يقول السائل طاهر منصور من الفلبين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، بعض الناس يصلون صلاة التراويح ثم يصلون صلاة التهجد في آخر الليل خاصة في العشر الأواخر من رمضان، فهل هذا الفعل جائز؟ بارك الله فيكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سئل الإمام الألباني عن ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يخصون هذه العشر الأواخر بشيء في تغير العبادة بين ما يسمى بالتراويح والتهجد، فحينئذ تصلي معهم التراويح وكفاك، وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم التراويح.
بارك الله فيك يا شيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجب على المسلم أن يتعلم التوحيد مفصلا؟ بارك الله فيكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يختلف باختلاف حاله وقدرته وفهمه. فكلمة التوحيد مفصلة، هناك من المسائل الدقيقة في مسائل التوحيد، هذه يحيط بها أهل العلم وطلاب العلم، وربما عصرت على بعض العوام أو على جل عوام المسلمين. وأما أصول التوحيد التي لا يكون التوحيد ولا يكون الإسلام إلا بها، فهذه أصل فرض على كل مسلم. وأما ما قد يتفرع من بعض المسائل التفصيلية فهذه ربما لا يحتملها بعض العوام ولا يدركها، وإنما في هذا يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
وهذا السائل أبو سفيان طاهر الشيخي من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من شرب الماء أثناء أذان الفجر، أي بعدما سمع أذان الفجر فأخذ الكأس فشربه ولم يكن بيده، وجزاكم الله خيرا؟
هذا مفطر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فما دام أنه سمع الأذان وتقصد أن يشرب بعد الأذان أو يأكل فلا شك أنه مفطر، وهو آثم إذا كان تقصد ذلك، وعليه القضاء. ويبقى هنا ما يتعلق بمسألة الكفارة في محل نزاع، أما القضاء فلا نزاع فيه بين أهل العلم في مثل هذا.
وهذا سائل عبد العزيز من الكويت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يذكر الذي يأكل أو يشرب ناسياه؟ وما هي علامات ليلة القدر؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما أن يذكر، فإذا كنت في مجلس وجلس أخوك يشرب أو يأكل ناسيا، فحينئذ يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتذكره. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة لما ينسى يزيد ركعة أو ينقص فكانوا يذكرونه، كذلك لما صلى بهم وأشكلت عليه آية قال: أفي القوم أبي؟ قالوا: نعم. قال: ما منعك، يعني ما منعك أن ترد خطأي أو ترددي في الآية؟ فهكذا ينبغي إذا وجدت أخاك يأكل أو يشرب ناسيا أن تذكره وأن تنبهه، وهذا داخل في قوله تعالى كما تقدم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما ما ذكرت من علامات ليلة القدر فهي كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب أنه كان يقسم أن ليلة القدر هي صبيحة 27، فقيل له أبا المنذر كما قال زر بن حبيش بأي شيء تقسم على ذلك؟ قال بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحة يومئذ بيضاء لا شعاع لها. قال فحذرنا وعلمنا فوالله إنها لهي وما يستثني. كذلك من علاماتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم حين ذكر ليلة القدر قال أيكم يذكر له ليلة الصهباء، وفي نسخ بعض النسخ ليلة الصهباوات، قال وذاك حين طلع القمر كشق جفنة، فيطلع القمر كشق صحفة جفنة والشمس تطلع بيضاء لا شعاع لها. كذلك أيضا كما صحح الألباني وغيره من حديث ابن خزيمة وغيره أن ليلة القدر لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة إلى غير ذلك، والله أعلم.
وهذا سائل المحجوب كامل من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة حديث الأعرابي الذي كان يطوف في الكعبة ويردد يا كريم وأبكى النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا خلاص. نعم طبعا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هذا باطل لا أصل له، وقد ذكره في الموضوعات بعض أهل العلم ونص عليه، هذا لا أصل له، باطل لا أصل له.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، ما الصحيح في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، أي يدخل فيها ليلة الجمعة، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما ما يتعلق بقراءة سورة فالحديث هنا جاء على ضربين، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وجاء مطلقا من قرأ سورة الكهف كتب له نور بين الجمعتين، واختلف أهل العلم في هذا، فبعضهم يصحح الحديث كالإمام الألباني مقيدا بالجمعة، وبعضهم يصحح إطلاقه غير مقيد بالجمعة. وعلى القول بتصحيحه بيوم الجمعة فإن اليوم يكون بغروب الشمس، وأما إذا غربت الشمس فهذه ليلة السبت وليس ليلة الجمعة، حينئذ قراءة الكهف على القول بتصحيح الحديث بقراءتها يوم الجمعة يكون اليوم من طلوع فجر الجمعة إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فات اليوم وبدأت ليلة السبت. كذلك إيش يقول؟
والصلاة على النبي عليه السلام.
وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ففيها الحديث أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة بمعنى، وكأن الألباني يحسنه رحمه الله.
كان يقول شيخ إن يعني هل يصلي على النبي من ليلة الجمعة؟
يوم الجمعة، يوم الجمعة، القول في يوم الجمعة في الصلاة كالقول في يوم الجمعة في الكهف، كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فلو اغتسل ليلة السبت فهو لم يغتسل يوم الجمعة، وكذلك أن اغتسل للجمعة قبل الفجر فهو لم يغتسل يوم الجمعة، اليوم من طلوع الشمس إلى الغروب. وأما ما يتعلق بالغسل فإن الأحاديث جاءت بتقييده من أتى الجمعة فليغتسل.
نعم. بارك الله فيك. وهذا حسام من أسبانيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، قال الله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، أرجو توضيح معنى الآية. ويقول هل إبراهيم عليه السلام ولوط كانا في زمن واحد وعصر واحد؟ أرجو التوضيح من فضيلتكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يحملهم شفقتهم على أممهم وعلى بعض أهلهم، ربما طلبوا من الله ما ينهاهم الله عنه وهم يدعون محسنين الظن بالله عز وجل، كما قال نوح: وقال نوح رب إن ابني من أهلي، فبين الله عز وجل له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. وكذلك إبراهيم حين أراد أن يستأني لقومه فقال الله له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، فنهاه الله عز وجل. كذلك نهى نبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا كان منهم، هو من باب إحسان ظنهم بربهم ومن حرصهم على الناس على هدايتهم وعلى الرحمة وعلى أن لا يعني يعذبوا، بأن ربما يهديهم الله عز وجل قبل الهلاك والعذاب. وأما أن لوطا كان قد عاش مع إبراهيم فهذا معلوم عند أهل العلم، وقد نص عليه كثير من العلماء أنه كان مع إبراهيم في زمن واحد، كيحضرني ابن كثير وغيره إن لم أكن واهما.
السؤال الأخير من جابر الباشا ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أعطي الزكاة لشخص ولكن سيتأخر عن موعد إخراج زكاتي بشهر أو شهرين، فهل هذا جائز؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أما تعجيلها فلا بأس بذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا تعجلنا زكاة العباس عام الأول. ففي التعجيل قد صح هذا الحديث وجاء في ذلك آثار صحاح، لا بأس أن تعجل الزكاة قبل وقتها، وأما أن تؤخرها فلا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استفاد مالا فلا زكاة عليه أو فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، فحينئذ صار واجبا عليك أن تخرجها وحرم تأخيرها، وحينئذ لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة ويجوز لك أن تعجلها.
نشكر الشيخ خالد على ما تفضل به من إجابة أسئلة المستمعين عبر إذاعة النهج الواضح، ونذكركم بموعدكم غدا مع الشيخ في الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في إذاعة النهج الواضح أن نلتقي في هذه الليلة المباركة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ خالد عبد الرحمن زكي آل جاد حفظه الله تعالى، ليجيب على أسئلة المستمعين عبر إذاعة النهج الواضح. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ. يقول: أداء صلاة الضحى في المسجد بعد طلوع الشمس قيد رمح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أهي أفضل أم في البيت عند الرمضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، أفيدونا مأجورين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أما ما ذكرت من حديث الترمذي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، وصححه الألباني والترمذي وغيرهما، فهذا لا علاقة له بالحديث الآخر الذي رواه مسلم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فهذا له فضل في وقته وذاك له فضل في وقته. فالأفضل إذا أراد أن يحقق الحديث في أجر الحج والعمرة هو أن يصلي في أول شروق الشمس بعد جلوسه في مصلاه، فهذا هو الأفضل من حيث تحصل الأجر للحج والعمرة. وأما حديث مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فذاك إذا اشتد الحر والفصال مفردها فصيل وهو ابن البعير إذا كان صغيرا، فإذا اشتد الحر حينئذ تأثر فرمض، أي اشتد الحر عليه، فحينئذ أفضل الضحى حين ترمض الفصال. لكن الأفضل بالنسبة لتعلق الحج والعمرة فذاك حين يصلي الضحى في أول طلوع الشمس حسناء وقد جلس في مصلى، فبابهما مختلف من حيث الفضل والأجر.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز استخدام برنامج في التليفون كعداد التسبيح والذكر لأنه يسهل ويمنع التوهم بالعد، وجزاكم الله خيرا؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذه مسألة خلاف على أصل عد الذكر بوسيلة كالحصى والسبحة وما أشبه ذلك، وفيه نزاع بين أهل العلم. وقد رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ومن المعاصرين الإمام ابن باز، رخصوا في أن يعد الذكر بالحصى ونحوه كالمسبحة، ومنع من هذا بعض أهل العلم قديما وحديثا ومنهم الإمام الألباني، وقالوا بأن هذه العبادة إنما شرع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه وفي رواية بيده، وقال: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فلا شك أن الأفضل عند الجميع من أهل العلم هو أن يعقد التسبيح بيمينه، وأما هذه الوسائل كالسبحة والحصى فهو موضع نزاع. والحديث الذي استدل به بعض أهل العلم على التسبيح بالحصى هو لا يصح في إسناده خزيمة مولى عائشة وهو مجهول، فلا يصح الاستدلال به على التسبيح بالحصى، فلا ينبغي أن يترك الأفضل. وإن كان بعض أهل العلم يرون أن ذلك من البدع، وقد صرح الإمام الألباني بذلك، وقد قال بالنهي عن ذلك بعض أئمة السلف.
بارك الله فيك يا شيخ. يقول السائل وهو من الكويت أبو عبد الرحمن: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا توضأت وضوء النوم وتوجهت للفراش وقمت بأذكاري وأدعية النوم، وبعدها طرأ ما يستوجب قيامي من الفراش ومن ثم الرجوع للفراش مرة أخرى، هل علي أن أردد الأدعية والأذكار مرة أخرى؟ وهل إذا انتقض الوضوء هل علي أن أتوضأ مرة أخرى لأدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم دخل فراشه الحديث؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قد ثبت الحديث في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وقد نص أهل العلم في الشروح على أنه إذا أخذ مضجعه فتوضأ فقد حقق الحديث، فإن انتقض وضوءه بعد ذلك فإنه قد حقق المراد من الحديث، ولا يشرع له حينئذ أن يجدد وضوءه عملا إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك، فإن هذا قد حصل. وقد صرح بهذا جماعة من شراح الحديث في شرح البخاري في شرحهم للبخاري وغيره. كذلك الأدعية، إنما كان إذا أخذ مضجعه قال كذا وكذا وما أشبه ذلك، فإذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك كما هو عند البخاري وغيره. فهذا هو المشروع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وأمر بذلك، ثم ربما قام ورجع فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيد ذلك، وهذا المعروف من أقوال أهل العلم في ذلك.
ويقول السائل: ما هو القول الفصل والصحيح في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية؟ هل هو واجب أم لا؟ وإن كان واجب فمتى نقرأها، لا سيما وأن بعض الأئمة لا يسكتون فترة كافية لقراءتها؟
هذه من مسائل النزاع القديمة الحديثة، فيها خلاف بين العلماء قديما وحديثا، هل يقرأ المأموم في الجهرية أم لا؟ وقد اختار الإمام ابن باز من علمائنا أنه يقرأ، واختار الإمام الألباني أنه لا يقرأ في الجهرية، وهي مسألة نزاع قديمة بين السلف ومن بعدهم من أهل العلم. والتحقيق في هذا هو ما اختاره الإمام البخاري، واختاره من أئمتنا المعاصرين الإمام ابن باز، أنه ينبغي للمأموم أن يقرأ في السرية والجهرية. والحجة في هذا ما رواه النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال لأصحابه: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ فقال: يا رسول الله، أنا قرأت بسبح. فقال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، إذا صلى أحدكم خلف الإمام فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا حديث نص في المسألة في الصلاة الجهرية، فإنه قال فيه: إذا صلى أحدكم خلف الإمام، وهي كانت صلاة الفجر، وهو نص في المسألة. وأما ما استدل به بعض علمائنا المعاصرين بحديث أبي هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام وقرأوا في أنفسهم سرا، فهذا معلول، هو من قول الزهري، واختلف الرواة فيه، فبعضهم جعله من قول أبي هريرة، وقد اتفق 10 من النقاد، أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد والدارقطني وغيرهم، على أنه من قول الزهري. فقد أوهم بعض علماء الحديث في زماننا حين جعله مرفوعا، واحتج به على نسخ القراءة في الجهرية، وبوب على ذلك في بعض كتبه رحمه الله، والحديث معلول أعله النقاد، والصحيح أنه من قول الزهري. وأما سكتة الإمام فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم كان يسكت هذه السكتة الطويلة ليتسنى لمن خلفه أن يقرأ الفاتحة، فلا أصل لهذا. وإنما قد ثبت بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال للإمام: سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما. قال ابن القيم، وهذا إسناد حسن حسنه الألباني في الضعيفة تحت الحديث الضعيف، فحسنه وقال بإسناد حسن من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، فهذا هو المحفوظ: سكتتان خفيفتان فيقرأ فيهما. أما أن يسكت الإمام طويلا حتى يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة فلا أصل لهذا.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. رجل أخرج زكاته في منتصف رمضان جاهلا بذلك، فهل يعيد إخراجها؟
هذا مسألة، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يخرج زكاة الفطر في أول رمضان أم ماذا، على خلاف بين أهل العلم. وكل العلماء متفقون على أن الأصل في وقتها هو قبل صلاة العيد، وأمر أن تخرج قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، وقال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالمشروع أن تكون قبل صلاة العيد، وقد رخص جماعات من أهل العلم بأن تخرج ليلة العيد، وظاهر الحديث أنها قبل الصلاة، وهكذا كان عمل السلف رضي الله عنهم، لكنها كانت تجمع عند الخازن، أي الذي يخزن زكاة الفطر، قبل العيد بيوم أو يومين، كما علقه الإمام البخاري في حديث صدقك وهو كذوب، فذاك الجمع وليس الإخراج. وأما الإخراج فإن أصل وقتها هو قبل صلاة العيد، فإن كنت أخرجتها ثم استطعت أن تخرجها قبل العيد فإن الأصل أن تراعي ذلك.
وهذا أبو سعد من إيطاليا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ. يقول: جرت العادة أو جرت السنة كما يقول أننا في آخر رمضان نخرج زكاة الفطر طعاما من غالب قوت ما نأكل، ونعطيها لمن لم يجد العمل أو ظروفه المادية صعبة، يعني الفقراء، فهل لنا بعد ذلك أن نسألهم أن يبيعوها لنا لأنهم محتاجون للمال؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما احتياج المال فلا يخلو زمن من الأزمنة من احتياج الفقراء والمساكين للمال، وقد كان الفقراء والمساكين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحتاجون إلى الأموال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع زكاة الفطر طعاما مع وجود المقتضي في الاحتياج للمال، فزكاة الفطر طعام كما قال الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل العلم. وأما أن يحتال بذلك فأن يقال لهم خذوها طعاما ثم نحن نشتريها منكم فإن هذا لا يجوز، وإنما تخرج طعاما ثم بعد ذلك إن بدا لمالكها أن يبيع هذا الطعام فله ذلك، لكن لا يحتال ولا يتعمد ولا يتقصد الاتفاق على ذلك بينهم، فإن هذا ينافي الحكمة من إخراج زكاة الفطر طعاما.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الأفضل في صلاة التراويح، أن تصلى في البيت أم في المسجد جماعة؟ وكيف يفهم أثر عمر رضي الله عنه والذين والتي ينامون عنها أفضل، وجزاك الله خيرا؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء ثم قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، فهذا أصل في استحباب قيامها مع الإمام جماعة وله أجر قيام ليلة. وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل أن تصلى مع الجماعة لهذا الحديث ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ليلتين بأصحابه، أم تصلى في البيوت؟ فأكثر أهل العلم على أن الاستحباب يكون في جماعة مع الإمام، ونحى بعض أهل العلم إلى أن من وثق وقدر أن يقومها في بيته فهذا أفضل. وقد ثبت في الحديث حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ليلتين صلاة التراويح ثم لم يخرج عليهم في الثالثة، فقال: إنه لم يخف علي مقامكم ولكني كرهت أن تفرض عليكم، فصلوا هذه الصلاة في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهذا الحديث وارد على صلاة التراويح، وهو وإن كان مشروعا أن تصلى التراويح جماعة، لكن هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العموم، وهو يتكلم عن سبب صلاة التراويح بأنها في البيوت أفضل. وقد نحى إلى هذا بعض السلف، فقد أخرج ابن أبي شيبة أو غيره بإسناد صحيح عن ابن عمر أن رجلا سأله: أصلي مع الإمام أم أصلي في بيتي؟ فقال: أأنت حمار؟ صلي في بيتك. وإسناده جيد أو صحيح عن ابن عمر، وهو قول مالك وطائفة من أهل العلم أن من وثق أن يقوم في بيته فهذا أفضل في حقه. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى أن عمر رضي الله عنه حين جمع الصحابة على إمام واحد قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ، يقول: أنا مسافر.
والله أنا يعني كلمة أحسن الله إليكم جزاكم الله خير هذا من الأدب والاحترام ومن حسن يعني أخلاقكم، لكن ما أحب أنا أن تستعمل هذه اللفظة معي، فليت إخواني من السائلين يتركونها، ولست أنكرها على أن تستعمل مع غيري. نعم،
بارك الله فيك يا شيخ. يقول: أنا مسافر إلى دولة ما في رحلة عمل لمدة تزيد عن 15 يوم، فهل لي أن أقصر وأجمع الصلاة وأفطر أيام رمضان خلال هذه الفترة؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا خلاف بين العلماء، من سافر وعرف أنه سيقيم أياما معلومة فهل يبقى له حكم السفر أم لا؟ ففي هذا نزاع بين أهل العلم. وقال الطائفة من أهل العلم إن علم أيامه التي سيقيمها فحينئذ يصير له حكم المقيم. وقال آخرون من أهل العلم هو مسافر علم أيامه أو لم يعلم، وهذا أشبه بظاهر الكتاب والسنة، فإن الله تبارك وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، كذلك قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فحينئذ قيد الله جل وعلا القصر والإفطار بأنه مسافر سواء علم أيامه أو لم يعلمها. وكثير من المسافرين يعلم الأيام التي سيقيمها، وهذا كان معروفا قديما وحديثا، ثم بعد ذلك جاءت الآيات والأحاديث بالإطلاق. فما دام أنه مسافر ولم يستوطن البلد ولم يقصد الإقامة فيها كأن يعمل فيها موظفا وما أشبه ذلك، فهو مسافر أبدا، قلت أيامه أو كثرت.
جزاك الله خير. يقول السائل وهو لامين من ليبيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله يا شيخ. يقول هل الطبيب الذي يقوم بكي المرضى لعلاج الزوائد الجلدية يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما ذكر في الحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. الطبيب الذي يكوي الحديث الذي فيه 70,000 فيه هم الذين لا يكتوون، فالكلام عن المكوي نفسه لا عن الكاوي، الكلام عن المريض الذي يكتوي لا عن الكاوي له. نعم.
يقول السائل وهو طيب عقاقنه من الجزائر: السلام عليكم ورحمة الله. يقول يا شيخ عندنا جماعتين، من أتبع منهما؟ الجماعة الأولى تقول لا يشترط في التكفير الرجوع إلى أهل العلم، وتقول كل من وقع في الشرك فهو مشرك ونعامله معاملة المشركين في الدنيا وفي الآخرة أمره إلى الله. والجماعة الثانية تقول لا نكفر أحدا إلا من كفره العلماء، والتكفير ليس لنا، والذي يقع في الشرك لا نسميه مشركا إن كان جاهلا ويبقى في دائرة الإسلام حتى تقام عليه الحجة. الطائفة الأولى رمت الثانية بالإرجاء والمخذلة، والطائفة الثانية تقول بأن الطائفة الأولى هم الحدادية، فما هو الصواب؟ لأننا في حيرة يا شيخنا.
أولا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أولا ما يتعلق بباب التكفير، فليس كل المسائل التي يقع فيها الإنسان من الكفر قولا أو عملا أو اعتقادا، ليس كل المسائل مما يعذر فيها، بل هناك من المسائل ما يعذر فيها المسلم، وهناك من المسائل ما لا يعذر فيها. فما كان من المسائل الظاهرة الجلية البينة مثلا كتحريم الخمر لمن استحله وقال بأن الخمر حلال، فمثل هذا لا يعذر، وهو يعيش في ديار المسلمين ويسمع الحجج ليلا ونهارا ويسمع البينات في تحريم الخمر. فمثل هذا إذا استحل الخمر فهو كافر لأن الحجة قد بلغته. وأما إذا لم تبلغه الحجة في مثل بعض المسائل التي يبتلى بها الجهال، كمثلا الاستغاثة بالأموات وما أشبه ذلك في بعض البلدان التي لم يظهر فيها أثر السنة ولم يظهر فيها أثر التوحيد. ففي مثل هؤلاء قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: ونحن لا نكفر من قام على قبة البدوي، فإن هؤلاء لم تبلغهم آثار العلم والنبوة. قال: وأما من فعل ذلك في بلادنا فهذا يكون كافرا. إذن ففي مثل هذا يجب أن يراعى ذلك، ما كان من المسائل الظاهرة البينة وما أمكن أن يخفى من المسائل فيراعى في هذا الباب ذاك. وقد ثبت عند البخاري ومسلم في الصحيحين حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، ثم قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فبعثه الله، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب. قال: فتلافاه برحمته. وهو في الصحيحين، وقد احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية على العذر بالجهل لمن جهل مثل هذا في مثل حال هذا الجاهل. فما كان من هذه المسائل التي تخفى لخفاء ظهور آثار التوحيد في بعض البلدان وفي بعدهم عن أهل العلم وعن سماع الحجج والبينات، فلا شك أن السلف كانوا يعذرون بهذا. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد لم يكفر الخليفة مع قوله بخلق القرآن. قال شيخ الإسلام: فإن أحمد رأى أن الخليفة قد التبست عليه المسألة ودخلت عليه الشبهة، فهذا القول الفصل في مثل هذا الباب. وربما أطلق بعض أهل العلم عدم العذر وقصد ما كان من المسائل الظاهرة، وربما أطلق بعضهم العذر وقصد المسائل التي قد تخفى في بعض البلدان أو بعض الناس، فلا بد أن يضبط هذا. والسلف رحمهم الله متفقون على العذر بالجهل، فقد قال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد في معنى كلامه، قال: ومن قال بأن القرآن مخلوق فيعلم ويبين له، فإن قال ذلك بعد البيان فيكون كافرا. هذا معنى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأحمد والسلف لم يكفروا أعيان الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، وأطلقوا التكفير بإطلاق من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. قال شيخ الإسلام: وأما أعيانهم فلم يكن أحمد ولا أئمة السلف يكفرون أعيان الجهمية إلا بعد قيام الحجة. هذا حاصل المنقول عن السلف في هذا الباب كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، في صلاة الوتر وتحديدا في الدعاء، إذا قال الإمام ثناء على الله سبحانه وتعالى فماذا نقول؟ هل نقول سبحانك أم نصمت؟ نفع الله بكم وزادكم الله من فضله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقنط أو كان يدعو ونؤمن خلفه. هذا ظني في صلاة الفجر. قال أهل العلم: فلا يشرع للمأموم إذا قنت الإمام في الفجر أو في الوتر فلا يشرع له إلا التأمين، لا يزيد على ذلك. وأما ما يجري في بعض البلدان كنشهد ويا الله وسبحانك وما أشبه ذلك من المأمومين بعد دعاء الإمام في القنوت في الفجر أو في الوتر، هذا بدعة لا أصل له.
جزاك الله خير. يقول السائل: قال الله تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. يقول: ما هو تفسير هذه الآية؟ وكيف نوفق بقول الله تعالى أو يتوب عليهم مع كونهم في الدرك الأسفل من النار؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا، الآية لم تقل أو يغفر لهم، إنما قالت أو يتوب. والتوبة هنا كما ذكرها السلف هو أن يتوبوا من الكفر والنفاق وأن يعودوا للإسلام. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمعنى التوبة هنا كما يذكر الطبري وغيره وابن كثير وغيره أن توبة الكافر والمنافق هي أن يرجع إلى الإسلام، وهذا منقول مستفيض معروف عن السلف كما حرره الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم وغيرهما.
بارك الله فيك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك من يقول أن صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى صفتان ذاتيتان فعليتان كصفة الكلام، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يصح عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلام كهذا؟ بارك الله فيكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما يتعلق بأسماء الله وصفاته يوقف وينبغي مع ألفاظ السلف. نقول أن لله سمعا، أن لله بصرا يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله جل وعلا لا ينفك عنه السمع والبصر، بل لا يزال متصفا بهما، كما يقول الإمام أحمد في الرد على الجهمية: لم يزل بصفاته، لم يزل متكلما سميعا بصيرا، كذلك لم يزل له سمعه وبصره. هذا المنقول عن السلف.
بارك الله فيك. يقول السائل وهو سيف من الجزائر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، إذا لم يجتهد الإنسان في العبادة في أول رمضان فكيف يستدرك ما فاته فيما تبقى من الشهر؟ وجزاكم الله خيرا.
كان النبي عليك السلام ورحمة الله وبركاته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر واجتهد. وقد قال أنس كما عند البخاري: ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل في رمضان أشد من الريح المرسلة. فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في أوله ووسطه. فينبغي عليك أن تجتهد مستعينا بالله، وأن تبالغ في الاجتهاد في العشر الأواخر، سيما في الوتر، كما روى ابن خزيمة أنه صلى بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم ليلة 25 إلى شطر الليل، ثم ليلة 27 حتى كاد أن يفوتهم الفلاح. فهذا يدل على أن الاجتهاد في العشر الأواخر سيما في أوتار العشر الأواخر هذا مما ينبغي أن يجتهد الإنسان فيه ما لا يجتهد فيما قبله من أيام رمضان.
بارك الله فيك. يقول السائل طاهر منصور من الفلبين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، بعض الناس يصلون صلاة التراويح ثم يصلون صلاة التهجد في آخر الليل خاصة في العشر الأواخر من رمضان، فهل هذا الفعل جائز؟ بارك الله فيكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سئل الإمام الألباني عن ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: لم يكونوا يخصون هذه العشر الأواخر بشيء في تغير العبادة بين ما يسمى بالتراويح والتهجد، فحينئذ تصلي معهم التراويح وكفاك. وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم التراويح.
بارك الله فيك يا شيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجب على المسلم أن يتعلم التوحيد مفصلا؟ بارك الله فيكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يختلف باختلاف حاله وقدرته وفهمه. فكلمة التوحيد مفصلة هناك من المسائل الدقيقة في مسائل التوحيد، هذه يحيط بها أهل العلم وطلاب العلم، وربما عصرت على بعض العوام أو على جل عوام المسلمين. وأما أصول التوحيد التي لا يكون التوحيد ولا يكون الإسلام إلا بها، فهذه أصل فرض على كل مسلم. وأما ما قد يتفرع من بعض المسائل التفصيلية فهذه ربما لا يحتملها بعض العوام ولا يدركها، وإنما في هذا يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
وهذا السائل أبو سفيان طاهر الشيخي من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من شرب الماء أثناء أذان الفجر، أي بعدما سمع أذان الفجر فأخذ الكأس فشربه ولم يكن بيده، وجزاكم الله خيرا؟
هذا مفطر، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فما دام أنه سمع الأذان وتقصد أن يشرب بعد الأذان أو يأكل فلا شك أنه مفطر، وهو آثم إذا كان تقصد ذلك، وعليه القضاء. ويبقى هنا ما يتعلق بمسألة الكفارة في محل نزاع، أما القضاء فلا نزاع فيه بين أهل العلم في مثل هذا.
وهذا سائل عبد العزيز من الكويت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يذكر الذي يأكل أو يشرب ناسيا، وما هي علامات ليلة القدر؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما أن يذكر، فإذا كنت في مجلس وجلس أخوك يشرب أو يأكل ناسيا، فحينئذ يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتذكره. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة لما ينسى يزيد ركعة أو ينقص فكانوا يذكرونه، كذلك لما صلى بهم وأشكلت عليه آية قال: أفي القوم أبي؟ قالوا: نعم. قال: ما منعك، يعني ما منعك أن ترد خطئي أو ترددي في الآية؟ فهكذا ينبغي إذا وجدت أخاك يأكل أو يشرب ناسيا أن تذكره وأن تنبهه، وهذا داخل في قوله تعالى كما تقدم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما ما ذكرت من علامات ليلة القدر فهي كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب أنه كان يقسم أن ليلة القدر هي صبيحة 27، فقيل له: أبا المنذر، كما قال زر بن حبيش، بأي شيء تقسم على ذلك؟ قال: بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشمس تطلع صبيحة يومئذ بيضاء لا شعاع لها. قال: فحذرنا وعلمنا، فوالله إنها لهي وما يستثني. كذلك من علاماتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم حين ذكر ليلة القدر، قال: أيكم يذكر له ليلة الصهباء، وفي نسخ بعض النسخ ليلة الصهباوات، قال: وذاك حين طلع القمر كشق جفنة، فيطلع القمر كشق صحفة جفنة، والشمس تطلع بيضاء لا شعاع لها. كذلك أيضا كما صحح الألباني وغيره من حديث ابن خزيمة وغيره أن ليلة القدر لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة، إلى غير ذلك، والله أعلم.
وهذا سائل المحجوب كامل من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة حديث الأعرابي الذي كان يطوف في الكعبة ويردد يا كريم وأبكى النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا خلاص.
نعم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هذا باطل لا أصل له، وقد ذكره في الموضوعات بعض أهل العلم ونص عليه، هذا لا أصل له، باطل لا أصل له.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، ما الصحيح في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، أي يدخل فيها ليلة الجمعة، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما ما يتعلق بقراءة سورة فالحديث هنا جاء على ضربين: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وجاء مطلقا: من قرأ سورة الكهف كتب له نور بين الجمعتين. واختلف أهل العلم في هذا، فبعضهم يصحح الحديث كالإمام الألباني مقيدا بالجمعة، وبعضهم يصحح إطلاقه غير مقيد بالجمعة. وعلى القول بتصحيحه بيوم الجمعة فإن اليوم يكون بغروب الشمس، وأما إذا غربت الشمس فهذه ليلة السبت وليس ليلة الجمعة. حينئذ قراءة الكهف على القول بتصحيح الحديث بقراءتها يوم الجمعة يكون اليوم من طلوع فجر الجمعة إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فات اليوم وبدأت ليلة السبت. كذلك إيش يقول؟
والصلاة على النبي عليه السلام.
وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ففيها الحديث أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة بمعنى، وكأن الألباني يحسنه رحمه الله.
كان يقول الشيخ إن يعني هل يصلي على النبي من ليلة الجمعة؟
يوم الجمعة، يوم الجمعة، القول في يوم الجمعة في الصلاة كالقول في يوم الجمعة في الكهف، كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فلو اغتسل ليلة السبت فهو لم يغتسل يوم الجمعة، وكذلك أن اغتسل للجمعة قبل الفجر فهو لم يغتسل يوم الجمعة. اليوم من طلوع الشمس إلى الغروب. وأما ما يتعلق بالغسل فإن الأحاديث جاءت بتقييده من أتى الجمعة فليغتسل.
نعم. بارك الله فيك. وهذا حسام من أسبانيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، قال الله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أرجو توضيح معنى الآية. ويقول: هل إبراهيم عليه السلام ولوط كانا في زمن واحد وعصر واحد؟ أرجو التوضيح من فضيلتكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يحملهم شفقتهم على أممهم وعلى بعض أهلهم، ربما طلبوا من الله ما ينهاهم الله عنه وهم يدعون محسنين الظن بالله عز وجل، كما قال نوح: وقال نوح رب إن ابني من أهلي، فبين الله عز وجل له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. وكذلك إبراهيم حين أراد أن يستأني لقومه فقال الله له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، فنهاه الله عز وجل. كذلك نهى نبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا كان منهم، هو من باب إحسان ظنهم بربهم ومن حرصهم على الناس على هدايتهم وعلى الرحمة وعلى أن لا يعني يعذبوا، بأن ربما يهديهم الله عز وجل قبل الهلاك والعذاب. وأما أن لوطا كان قد عاش مع إبراهيم فهذا معلوم عند أهل العلم، وقد نص عليه كثير من العلماء أنه كان مع إبراهيم في زمن واحد، كيحضرني ابن كثير وغيره إن لم أكن واهما.
السؤال الأخير من جابر الباشا ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أعطي الزكاة لشخص ولكن سيتأخر عن موعد إخراج زكاتي بشهر أو شهرين، فهل هذا جائز؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما تعجيلها فلا بأس بذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا تعجلنا زكاة العباس عام الأول. ففي التعجيل قد صح هذا الحديث وجاء في ذلك آثار صحاح، لا بأس أن تعجل الزكاة قبل وقتها. وأما أن تؤخرها فلا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استفاد مالا فلا زكاة عليه أو فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، فحينئذ صار واجبا عليك أن تخرجها وحرم تأخيرها، وحينئذ لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة
ويجوز لك أن تعجلها.
نشكر الشيخ خالد على ما تفضل به من إجابة أسئلة المستمعين عبر إذاعة النهج الواضح، ونذكركم بموعدكم غدا مع الشيخ في الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وجزاكم الله خيرا.